والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت في رفع الإشكال في البقام، أي في موارد الثلاثة وغيرها من الموارد، في موارد التمام في موضع القصر مع الجهل، والإخفاء في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفاء. قلنا بأن هنا قالوا بصحة الصلاة ولكن يثبت العقاب، مع أننا ذكرنا أن الصحة وسقوط العقاب متلازمان، فانخرمت هذه القاعدة الكلية في هذه الموارد الثلاثة وأمثالها. ولذلك الأصوليون أتوا لرفع هذا الإشكال، أجابوا عن هذا الإشكال بوجوهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق الخراساني من أن هناك مصلحة للجامع ومصلحة إلزامية في الجامع ومصلحة إلزامية في الفرد، فأتى بمصلحة الجامع ولا يمكنه تدارك مصلحة الإلزامية في الفرد، حينئذ أطاع من حيث المصلحة في الجامع وعصى وعوقب على ترك المصلحة الإلزامية في الفرد، واعترض عليه باعتراضات عديدة، وعرفتم أنه صحيح ثبوتا ولكنه لا دليل على ذلك إثباتا. ما عندنا إلا أمر واحد، أمر بالصلاة في حال السفر قصرا، أمر بالصلاة في القراءة جهرا في الجهرية، وإخباتا في الإخباتية. أما أن هناك أصل أمر والتزام بالجامع، وهذا يحتاج إلى إثبات. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من فرض وجود واجبين استقلاليين، أحدهما تعلق بأصل الصلاة والآخر تعلق بالصلاة قصرا بالقصر بالجهر بالإخفات، واجبين استقلاليين بنحو واجب في واجب، وهذا نحو واجب في واجب كثير في الصلاة، تجب الصلاة ويجب ترك النظر إلى الأجنبية، فحينئذ هنا واجبان، واجب في واجب. هنا أيضا واجبان استقلاليان موجودان، أحدهما تعلق بأصل الصلاة والآخر تعلق بالميزة والخصوصية، إما الإخبات إما الجهر إما القصر، على نحو وبنحو واجب في ضمن واجب آخرين. فإذا أتى بأذب أحدهما يكون مطيعا وعصى بالنسبة إلى الآخر ويعاقب عليه. هذا في حال الجهل صحيح، وأما في حال العلم أنه عالم أن المسافر يجب عليه القصر، وأنه في الإخفاتية يجب عليه الإخفات، وفي الجهرية يجب عليه الجهر، في عال في هذا صحيح أن هناك واجبان، إلا أنه نفرض فيه ينقلب فيه إلى واجب عرضي ضمني، لأن يكون واجبا استقلاليا، فيكون واجبا واحدا له وجوبات ضمنية متعددة. ففي صورة العلم ينقلب هذا الواجب الاستقلالي إلى الواجب الضمني، وفي صورة الجهل يبقى كل واحد منهما على أنه واجب استقلالي. ولا ضير في هذا لإمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع موضوع ومعلوم آخر، وهذا صحيح تقدم في بحث القطعي، إمكان أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر في معلوم آخر، هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. اعترض عليه بعدة اعتراضات، منها ما ذكره المحقق العراقي من أنه بناء على هذا يكون من أخذ عدم العلم بشيء في معلوم آخر، عدم العلم بالصلاة جهرا بالصلاة قصرا في موضوع حكم آخر في معلوم آخر، وهذا غير صحيح. كذلك أنه يكون
العلم بشيء رافع لمعلوم آخر وهو محال. كيف يمكن أن يكون العلم بشيء إذا علمنا بالقصر نرفع موضوع الواجب المستقل الآخر؟ فإذا علم بالقصر يرتفع موضوع معلوم الوجوب وجوب التمام حينئذ واجبان استقلاليان، فمحال هذا. ورد هذا الإشكال بأنه هذا من ممكن، ونفترض من أنه يؤخذ العلم بالجعل عدم العلم بالجعل في فعلية المجعول لا في موضوعه ولا في معلومه، في فعليته، وهذا صحيح ولا بأس به. هذا هو الاعتراض الأول ورده. الاعتراض الثاني أن هذا الحكم أي الواجب الاستقلالي في المقام لا يقبل التنجيز والوصول، لا يقبل التنجيز والوصول، والتكليف الذي لا يقبل التنجيز والوصول لغو محض وهذا واضح. أما في صورة الجهل فلا ريب ولا إشكال في أنه هنا لم يكن عالما بذلك، لم يكن عالما بوجوب القصر، فلم يكن فعليا بالنسبة إليه، لم يكن واصلا إليه. وفي صورة العلم أنه اكتفي بهذا الصلاة صلاة تامة حينئذ، فلا فعلية لذلك التكليف لا في حال الجهل ولا في حال العلم حينئذ. فحينئذ إذا التكليف الذي لم يكن قابلا للتنجيز والوصول لغو محض حين هذا. أجيب عن هذا الإشكال بأنه عدم الوصول وعدم العلم لم يكونا مساوقين للتأمين والبراءة، لا إشكال في أنه لم يصل التكليف، لم يعلم بالتكليف، لم يكن مساوقا للبراءة والتأمين، بل هما من تبعات عدم التفحص، فإنه لم يتفحص فلذلك لم يعلم به، لم يصل إليه، فهو من تبعات عدم التفحص الذي تقدم الكلام فيه أنه قبل التفحص لا مجرى للأصول حينئذ، فما ذكره وهذا كاف للوصول حينئذ والتنجز، وهذا المقدار كاف للتنجز. كيف تقول بأنه غير قابل للتنجز غير قابل للوصول مع أن عدم العلم عدم الوصول لم يكن مساوقا للتأمين والبراءة، بل هو من تبعات عدم التفحص الذي لا يجري فيه الأصول المؤمنة، فيكون التكليف قابلا للتنجز. الإشكال الثالث أنه وإن كان التكليف قابلا للتنجز ولكنه غير قابل للمحركية، التكليف لا بد أن يكون قابلا للمحركية حتى لو وصل إلى الإنسان، إذا لم يكن قابلا للمحركية أيضا لغو. فحينئذ هذا التكليف وإن كان قابلا للتنجز لكنه غير قابل للمحركية، إذ الظاهر من الجهل في كلمات الأعلام وفتاواهم هو الجهل المركب أي الاعتقاد بوجوب التمام في السفر، أو ما يقوم مقام الجهل المركب كالغفلة. فالمستفاد من كلمات الأعلام يقولون أن الجاهل إذا صلى في سفره تماما الظاهر من كلماتهم هو الجهل المركب أي الاعتقاد بمن؟ اعتقاد بالصلاة تامة، أي الاعتقاد الجازم هو الجهل المركب، أو ما يقوم مقامه وهو الغفلة، ولا يشمل الشك والتردد الذي يمكن فيه الاحتياط حينئذ والتوقف. فحينئذ فإذا كان المراد من الجهل في المقام هو الجهر في المركب، التكليف الثاني لم يكن قابلا للمحركية، إذ هو في حال الجهل لم يكن محركا، وإنما المحرك هو الوجوب التمام الذي اعتقد به، وفي حال العلم كان ساقطا للتكليف حينئذ، فهذا لم تحصيل للحاصل لم يكن به فائدة، فيكون هذا التكليف غير قابل للتحريك فيكون لغوان. هذا ما ذكره. أجيب عن ذلك من أنه هنا تكليف بأصل الصلاة وذات الصلاة يعلم المكلف أنه هناك صلاة، هو اعتقاد يعلم بأصل الصلاة ولكنه يعتقد جازما بأن الصلاة تامة في حال السفر، أي جهل مركب. فإن هذه الصلاة التي هي ذات الصلاة علم بها يكفي في المحركية، العلم بأصل التكليف كاف في المحركية في كل مكان، لا حاجة لأن يكون الواجبات الضمنية تكون محركة، يكفي أصل العلم يكفي العلم بأصل الصلاة وذات الصلاة والمحركية، هذا المقدار كافٍ. هذه هي الاعتراضات. هناك اعتراضات أخرى أيضا ذكروها، لكن الصحيح من الاعتراضات هو أن هذا ثبوتا حسن، فرضيات مثل فرضية المحقق الخراساني حيث جعل جامعا وفردا خاصا، وهذه أيضا فرضية وجود واجبين أو وجوبين استقلاليين فرضية، لكن ذلك خلاف الأدلة. الأدلة إنما تدل على أن صلاة فيها شروط وقيود وأجزاء، ما عندنا واجبات استقلالية في ضمن مع واجبات استقلالية أخرى، فهذا مجرد فرض ثبوتا ولا دليل عليه إثباتا، بل هو خلاف ظواهر الأدلة. هذا هو الرد الصحيح بالنسبة إليه. الوجه الثالث أن هناك أن المقام من باب تعدد المطلوب، فمطلوب تعلق بأصل الصلاة، فأصل الصلاة مستقلا مطلوب، ومطلوب آخر تعلق بالخاص أي بالفرد الخاص، فالمقام من باب تعدد المطلوب، مطلوب أصل الصلاة، مطلوب أيضا الفرد الخاص وهو الجهر وهو الإخفاض وهو القصر، هذه مطلوب آخر. فإذا أطاع من ناحية مطلوب لوجود المقتضي وفقد المانع، أنه أطاع في هذا المطلوب أتى بهذا المطلوب، ولكنه عاص بالنسبة إلى ترك المطلوب الآخر، فهنا تحقق إطاعة بالنسبة إلى مطلوب وتحقق عصيان ثم عقاب على المطلوب الآخر حيث تركه. هذا هو الوجه الثالث. ولكن هذا الوجه أيضا ثبوتا صحيح، ولكنه خلال لا دليل عليه إثباتا، بل ظواهر الأدلة في الصلاة خلافه. هذه هي الأدلة التي وردت إلينا. هذا صلاة تجب فيها القصر، صلاة الإخفات فيها واجب، الجهر فيها واجب، وأمثال ذلك. ما عندنا مطلوبان، مطلوب واحد تعلق بأصل الصلاة التي لها أجزاء ولها شروط وقيود، ما عندنا وجوبات ومطلوبات متعددة. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن المقام خارج عن الكلام أصلا، أنما سقط الأمر إنما هو شيء لم يكن مأمورا به، فما أتى به المكلف وهو التمام في موضع القصر جهلا، إنما هو لم يكن مأمورا به، وإنما هو شيء أوجب سقوط التكليف عنه لورود نص خاص، هذا هو الذي قالوا. فلا أمر لا مأمور به ولا أي شيء، وإنما هو شيء أوجب سقوط التكليف عن هذا المكلف. لكن هذا أيضا مثل سابقيه، أنه فرضية وليس دليل عليه، بل ظاهر الأدلة الواردة في المقام أن هناك أمر ومأمور به وامتثال ونحو ذلك، هذه الأمور التي هي موجودة. أما أن هذا شيء أوجب سقوط التكليف ولم يكن به مأمورا به، خلاف ظواهر الأدلة. هذا هو الوجه الثالث الرابع. الوجه الخامس ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله من إثبات الترتب في المقام، قال بأنه يمكن تصحيح الصلاة من باب الترتب وثبوت العقاب من ناحية ترك آخر، ترك واجب آخر كما في سائر موارد الترتب. فسر هذا الترتب تارة بأنه هناك أمران فعليان تعلق أحدهما بأصل الصلاة والآخر بالخصوصية، وفيه في أحدهما في كل واحد منهما ملاك، لكن ملاك أحدهما أقوى من الملاك الآخر، فأثبت الترتب كما في سائر موارد الترتب أمران فعليان فيهما ملاك، وملاك أحدهما أضعف من الملاك الآخر. هذا واضح، هذا هو تفسير حقيقي للترتب. وتفسير آخر مسامحي، وهو أن هناك التزامان، التزام بأصل الصلاة والتزام بالخصوصية. أصل الصلاة وهو الجامع الذي أحد فرديه هو الفرد الذي أتى به حال الجهل، والالتزام الآخر تعلق بالفرد الخاص، فهنا التزام بالجامع الذي هو أحد فرديه هو الاتيان بفرد حال الجهل مع الجهل، والالتزام الآخر تعلق بالفرد الخاص، فحينئذ ترك أحد الفردين وأتى بالفرد الآخر مشروطا بترك هذا يكون من باب الترتب. هذا الذي ذكره روحه يرجع إلى ما ذكره المحقق الخراساني من أصل الصلاة، من جامع تعلق به التزام، ومن فرد خاص تعلق به إلزام أيضا. هذا هو روحه يرجع، أو يرجع إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه، من أن هناك مطلوبان، مطلوب أصل الصلاة ومطلوب الخصوصية. فإما روحه يرجع إلى ما ذكره المحقق الخراساني، وإما أن يرجع إلى الوجه الثالث وكيفما كان. الرد عليه أن الترتب كما تقدم كلام فيه سابقا موضوعه هو وجود أمران فعليان تامان من حيث الملاك يقع التزاحم بينهما، هذا هو الترتب. فالترتب موضوعه هو أن يكون في البين أمران فعليان تامان من حيث الملاك، في هذا ملاك وفي ذاك ملاك، هذا هو الترتب. أما أنه هو المقام ليس كذلك، أن المقام ليس إلا أمر واحد وهو الأمر بالصلاة، ما عندنا أمر آخر تعلق بالصلاة تاما في حال الجهل، فهو أمر واحد. فليس هناك أمران فعليان تامان من حيث الملاك، بل هو أمر واحد، فلذلك موضوعا خارج عن بحث الترتب. هذا هو أحسن جواب يذكر في المقام. لكن القوم باعتبار أن لهم شهية الكلام في الأصول، الأصول يفتح شهية الكلام أبدا وشهية الفرضيات أصلا، فلذلك أتوا ما ذكروه في بحث الترتب من شروط الترتب والاعتراضات عليه ذكروه في المقام أيضا، أرادوا تطبيق ذلك الكبرى في المقام، هذا صغرى من تلك الكبرى. فاعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق النائني رحمه الله من أنه الترتب إنما يكون في الضدين اللذين لهما ثالث ليمكن المخالفة، أما إذا كان هناك ضدان لا ثالث لهما لا بد من إتيان أحدهما فلا مخالفة في البين، لا يجري الترتب. المقام من هذا القبيل، الصلاة إما تامة أو قصرا، الصلاة إما جهرية أو إخباتا، ما عندنا ثالث في البين، فلذلك خارج عن موضوع الترتب. فالترتب إنما يجري في الضدين اللذين لهما ثالث ليمكن المخالفة، ليتحقق المخالفة بتركهما وإتيان الفرد الثالث، أما الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يتحقق المخالفة حينئذ كما في المقام، فإن الصلاة إما تامة أو قصر، إما جهرا أو إخباتا، فحينئذ لا يجري الترتب. هذا في المقام. لكن أشكل في المقام على محقق النايني من أن هنا الصلاة واحدة، الصلاة الجهرية فيها القراءة الجهرية وفيها القراءة الإخفاتية، الصلاة مع القراءة الجهرية، الصلاة مع القراءة الإخفاتية، ويمكن تركهما؟ ليش ما يمكن تركهم؟ نصلي من دون قراءة فتصير مخالفة أيضا، فحينئذ تقول بأنه الضدين لا ثالث ما لهما، لا، هناك ثالث في المقام، الصلاة مع القراءة الجهرية، الصلاة مع القراءة الإخفاتية، يأتي بالصلاة من دون قراءة أبدا، فحينئذ حصلت مخالفة فخارج عن مفروض الكلام، هذا هو الذي يكون. فحينئذ قلت بأنه في الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا هنا ثالث لهما، نفرض أن هناك ثالث لهما، الصلاة مع القراءة، أي القراءة الجهرية قراءة إخفاتية، فصلاة هو الثالث، صلاة من دون قراءة فيحصل مخالفة لهما، هذا هو الذي ذكروه. وهناك إشكال آخر أيضا ذكروه في محله، من أنه هنا الصلاة أصلا إنما هذا يجري في الواجب الاستقلالي لا في الواجبات الضمنية، الترتب لا يجري في الواجبات الضمنية، الصلاة جهرا إخفاتا واجبات ضمنية، لا أن تكون واجبات استقلالية، وإنما الصلاة جهرا، صلاة إخفاتا، صلاة تامة، صلاة مقصورة، هذه هي الصلاة حينئذ، فالترتب يجري في الواجبات الاستقلالية لا في الواجبات الضمنية، وقد تقدم الكلام أيضا، هذا هو الإشكال الأول ورده. الإشكال الثاني ما ذكره المحقق النايني أيضا رحمه الله، من أن الترتب متوقف على عصيان الأمر بالأهم، هناك أمر بالمهم وأمر بالأهم، والترتب إنما يتحقق فيما إذا كان هناك عصيان بالأمر بالأهم، المفروض أنه هنا لا عصيان أصلا في هذا الأمر، أما في حال الجهل فهو لم يكن فعليا بالنسبة إليه حتى يكون عصيانا، وأما في حال العلم فلا يأتي بالتكليف حينئذ، إذا علم بالتمام بالقصر لا إعادة عليه حينئذ، لا أثر له، فحينئذ أمر لا يتحقق فيه عصيان لا فائدة فيه، هذا أنه لا تكون فيه فعلية ولا وصول ولا عصيان لا فائدة في مثل هذا الأمر، هذا هو الذي ذكره المعقر النايني رحمه الله. رد أيضا هذا بأنه من قال بأن الترتب متوقف على العصيان، إنما هو توقف على الترك، والترك تارة يحصل من ناحية العصيان وغير العصيان، من قال بأنه الترتب متوقف على عصيان الأمر بالمهم حتى يكون هناك أمر فلن يمتثله حتى يكون عصيانا، بل إنما يكون هذا متوقفا على ترك الأمر بالمهم، والترك أعم كما لا يخفى، ولكن هذا الجواب لا يرفع ما ذكره روح إشكال المحقق النايني، وهو أن التكليف الذي لم يكن يصل إلى الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الإنسان، هذا تكليف وجعل لا فائدة فيه، لغو حينئذ، لا يرفع مثل هذا الإشكال. الإشكال الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، من أن الاحتمالات في المقام ثلاثة، إما أن يأتي بالتمام مشروطا بطول الوقت، وإما أن يأتي بالتمام في أول الوقت لا طول الوقت، وإما أن يكون الأمر بالتمام مشروطا بإتيان التمام بحيث يفوت ملاك القصر، هذه هي الاحتمالات الموجودة في المقام. الاحتمال الأول أن يكون الأمر بالتمام هذا الأمر في طول الوقت، هذا يستلزم منه عدم جواز اتيان القصر لو علم به، وهو خلاف فتوى الفقهاء، أن المكلف إذا أتى بالتمام جهلا ثم علم بعد ذلك أن الصلاة قصر يحق له أن يأتي بالقصر حينئذ، جاز له أن يأتي بالقصر، فلو قلت بأنه هذا في تمام الوقت معناه لا يجوز له أن يأتي بالقصر بعد العلم، وهذا خلاف فتوى الفقهاء. وأما الفرض الثاني أن يكون في أول الوقت مشروطا في أول الوقت، معناه في غير أول الوقت كلاهما واجبين بالنسبة إليه، وهو خلاف ظاهر الأدلة أن الدليل إنما يجب عليه القصر، لا كلاهما واجبان. المسافر إنما يجب عليه القصر لأنه يجب مع القصر والتمام كليهما. وأما الثالث وهو محال لأنه يستلزم منه تحصيل الحاصل، التمام مشروط بإتيان التمام المفوت لملاك القصر، هذا تحصيل الحاصل حينئذ، فالترتب غير تام. الحق ما ذكرناه من أن الترتب لا يجري في المقام، أن الترتب الذي يكون صحيحا مشروط أن يكون هناك أمران فعليان تامان من حيث الملاك، وهذا الشرط مفقود في المقام حيث لم يكن إلا أمر واحد. فالصحيح في الجواب عن جميع ذلك، هذه فرضيات كلها مبنية على أن يكون هناك أمر وعصيان حينئذ، عقوبة عصيان وعقوبة فرض على هذا. والأدلة الواردة في المقام ما نستفيد منه أنه هناك عصيان في البين حتى تكون عقوبة، أن الشارع الأقدس قال إن قرأت عليه آية التقصير فيجب عليه الإعادة، إن لم يقرأ عليه آية التقصير فلا إعادة عليه. أين حال استفدنا من هذا الدليل؟ هناك عصيان وهناك عقوبة كلها مبنية على فرض العصيان. ثم إذا تفرضنا العصيان أنه هناك عقوبة على العصيان، من أي دليل استفدنا العصيان حينئذ؟ الأدلة الواردة في المقام ما استفدنا، فيه عصيان، فهذه الفرضيات كلها على فرض العصيان. وعلى فرض ثبوت العقوبة، من قال أن العقوبة على ترك ذلك الفعل، بل أن العقوبة على ترك الاهتمام بالتكاليف والاعتناء بها وعدم الإهمال في المستقبل؟ إذ ربما الشارع يوجد عقوبة على المكلفين لأجل عدم اهتمامهم بالتكاليف، عدم اعتنائهم بتعليم التكاليف، وأنه يريد منهم أن يهتموا بالمستقبل، فمن قال بأن العقوبة على ترك الأمر وعصيان الأمر حتى يكون في المقام هذه الفرضيات؟ ففرضيات كلها مبنية على فرض العصيان وفرض العقوبة، مع أن الأدلة الواردة في المقام أي في هذه الموارد الثلاثة لا نستفيد منه عصيان ولا نستفيد منها عقوبة في البين، وإنما على فرض ثبوت العقوبة، من قال على أن العقوبة على ترك الأمر، بل أن العقوبة لأجل عدم الاهتمام والاعتناء بالتكاليف وعدم حصول الإهمال في المستقبل، ليس أكثر من ذلك. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بها، أمر آخر سيأتي بيان.